طفل ارتكب فيه اي فعل في ساعتها بيتقدم للمحاكمه. ما ينفعش طفل من 12 ل 15 يتحبس اصلا، ما ينفعش تحط في قسم.
طب مستني من 18 سنه ل 21 سنه وحصلت مشكله ومحتاج محامي ساعتها.
احنا دلوقتي كلنا في انتظار اصدار قانون الرعايه البديله.
طيب هل في حاجه ليها علاقه بالبنات في الخدمه الوطنيه او الخدمه الاجتماعيه؟
لازم تروح تقدم في التجنيد. اقول لك حاجه،
حتى
لو عنده اعاقه،
زي يقدروا يساعدوا الاطفال جوه الدور الايتام في الجزء المتعلق باي انتهاكات.
تخيل 10 فئات فقدوا أهل لهم بشكل ما، نمرة واحد فيهم كريم النسب. الضامن غارم، لو صدر حكم ضدك في خيانة أمانة دي تمس الشرف، مش هتعرف تتوظف،
في سجن كمان،
في سجن، وفي كمان فوائد مركبة في الفيز.
خلي بالي ان انا عليا واجبات تجاه الناس دي، ما بقاش بأذيهم وقول انا بهزر. لا، ما انت مش بتهزر، انت بتأذي.
دلوقتي الأعراف بتخاف ان هي تسكن سيدة او فتاة لوحدها،
ده عشان الطفل يبقى مطلع عليها، المقدمين الرعاية مطلعين عليها، كل واحد عارف حقوقه وكل واحد عارف واجباته.
انت من 18 ل 21 في تفاصيل انت قانونا ما تقدرش تعملها.
حلقة جديدة من بودكاست جاي لك في حوار. انا رضا علي، اخصائي تسويق وتواصل في جمعية سند ومقدم البرنامج. انا احد الشباب خريج دور الرعاية. النهاردة معانا الخبير استاذ عبد الرازق مصطفى، محامي حقوقي في ملف المرأة والطفل، وكمان عضو لجنة اعداد قانون الرعاية البديلة في مصر. أهلا وسهلا بحضرتك.
أهلا بيك وأهلا بالسادة المشاهدين والمستمعين.
أهلا وسهلا بحضرتك. كنا حابين نتعرف حضرتك على المستوى الشخصي وهي على المستوى المهني. مين أستاذ عبد الرازق مصطفى؟
أنا عبد الرازق مصطفى، شغال محامي يعني ما يقرب تقريبا من 18 سنة. شغال بقى في الجزء الخاص بالطفل والمرأة تقريبا وقت يتخطى العشر سنين في الجزء ده بالذات، لان يعني تقريبا اغلب المحيطين بيا، الاول انا كنت شغال في الوسط الثقافي يعني في بعض التنسيقات الثقافيه كده في جوتا وفي المركز الفرنسي، وتقريبا كل المحيطين بيك بيشوفوا حاجه منوره فيك فبيقولوا لك لا احنا عايزينك تبقى في الحته دي، احنا محتاجينك تساعدنا في الجزء ده، احنا فطول الوقت انت شايف معاك جوهرة بس مش عارف هتحطها فين او هتستخدمها ازاي، وممكن تكون معاك شخصيا وانت مش مدرك ان هي معاك بالمناسبة. وبما اني اصلا يعني بحب الحكاية، او انا بعتبر نفسي يعني حكاء شوية، فقلت لهم تمام خلاص وخدت المغامرة وأنا قاعد قدامك أهو، وبحب مهنتي جدا وما أقدرش أسيب الكتابة ولا الجزء الخاص بالإبداع اللي هو السينما يعني.
حلو قوي. طيب خليني أعرف أكتر على المستوى المهني التفاصيل شوية. حضرتك عضو كذا لجنة وكذا بقول يعني مجموعات عمل في حركة، يعني بتحضر برضو مؤتمرات كتير ليها علاقة بالمرأة والطفل على مستوى بقول القوانين والتشريعات، وحتى كمان على مستوى السياسات الداخلية بتاعت الدولة، وكمان سياسات بتاعت مثلا بقول اللي تتعامل فيها مع النيابات والحاجات ديت. عايز اسمع حضرتك اكتر بخصوص الموضوع دوت، اديني كده تفاصيل مهنية عن حضرتك.
هقول لك ازاي اصلا انا بدأت رحلتي مع حقوق الطفل والمرأة. التفصيلة دي، النقلة دي كمان كانت مهمة في تكوين أصلا تفكيري وطريقة شخصيتي. أنا كنت رايح أعمل إجراء عادي جدا في أي قسم شرطة، فلقيت طفل موجود مع مامته، ولقيته قاعد بيعيط ومفيش حد يعني عارف يتكلم معاه، وهو للأسف كان جنسية مختلفة، مش مصري يعني، مش مصري بس هو أحد البلاد الأفريقية. فحاولت اتكلم معاه، ما يعني لقطت كده لكنة مع والدته، فقالت لي ده حد يعني تقريبا تعدى عليه بشكل ما. فسألت طب مين المختص هنا، طب ايه، طب اساعده ازاي. للأسف لقيت الطريق مسدود قدامي، وبالفعل ما عرفتش اساعده ساعتها، وما كانش عندي الخبرة الكافية ان انا اقدم له المساعدة بشكل كافي يعني. مشيت يعني، خلصت الاجراء اللي انا كنت رايح اعمله ومشيت. تاني يوم كنت رايح نفس المكان عشان في رقم من الحاجات اللي انا خدتها غلط، فروحت اخد نفس الرقم ده عشان اكمل بقية اجراءاتي. لقيت الطفل لسه قاعد زي ما هو. ساعتها في اللحظة دي بالذات، وكانت لحظة مهمة جدا، فضلت اكلم كل زمايلي وكل اصحابي اللي ليهم علاقه وطيده بالملف الحقوقي اللي ماسك مصر. قعدت ادور طب فين، طب ازاي، لغايه ما في النهايه وصلت لحد ما يعني قدر يساعد الطفل. وتلقائيا بعديها بفتره صغيره لقيت نفسي يعني زي ما تقول رجلي غرزت في الموضوع
دخلت بقى
غصب عني، ومشيت بقى بدأت الطريق من التفصيلة دي. خدني بقى الطريق لبعض يعني الأطفال، فئات متعددة كتير جدا ومراحل مهولة بالمناسبة. يعني الطفل عندنا متقسم 4 مراحل، وفي مرحلة من ال 18 ل 21 دي فيها بعض الإشكاليات كمان، يعني ملهاش في بعض الفجوات في القانون يعني اللي تخص المرحلة دي بالذات. فالطفل عندنا متقسم 4 مراحل، من 0 ل 7، ومن 7 ل 12، من 12 ل 15، ومن 15 ل 18.
اوكي، ودي اسمها ليها مسمياتها في القانون او
هقول لك
كده؟
ال 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 من 0 ل 7 انتفاء مسؤولية جنائية، ده بالنسبة للطفل بشكل عام، كل الأطفال الموجودين بكل الفئات. من 7 ل 12 في انتفاء مسؤولية جنائية، او في الجزء الخاص اللي هو لو في اي يعني بادرة بدرت منه، او اي حاجة، اي فعل يعني يعتبر جريمة بشكل ما، هو هيتم عرضه على المحكمة، والمحكمة وشأنها. بس في النهاية حاطين قدام المحكمة اختيار بسيط جدا، ان هو يا اما لو ملوش يعني لو ملوش اسرة يكون في مكان كعائل مؤتمن، او في احد دور الرعايه، او لو هو مش خطر على المجتمع بيرجعوه لاهله، لان هي دي البيئه الامنه ليه.
هل دي اللي هي الاحداث، ولا ده لسه ملوش علاقه بالاحداث؟
لا ملوش علاقه
لسه ملوش
بالاحداث،
علاقه
كل اللي انا
بالاحداث.
بتكلم عليه ده
اوكي
ملوش علاقه بالاحداث.
لسه. اوكي
تبدا بقى الاحداث من 12 ل 15.
اوكي،
من 12 ل 15 دور الرعايه، وبيتوجد يعني ما ينفعش طفل من 12 ل 15 يتحبس اصلا، ينفعش تحط في اسم بالمناسبة. ده طبقا للقانون، مش انا مش بقول لك وجهة نظر شخصية، الجزئية دي طبقا للقانون المصري، اللي اصلا القانون الوطني اللي اصلا هو نصوصه طبقا لاتفاقية حقوق الطفل الدولية اللي مصر مضت عليها سنة 90. من 15 ل 18 الجزء ده مهم جدا، لان لو الطفل ارتكب فيه اي فعل في ساعتها بيتقدم للمحاكمة. بس عندنا تقريبا قانون الطفل سباق ورواد في حاجات مهمة كتيرة جدا، لأن في غير بدائل للحبس متعددة كتير، في عندنا ما يقرب من 12 حل بديل عن الحبس. 12 في ان انت تحط الطفل ان هو يروح احد المستشفيات يخدم الناس ساعات متعددة تحت رقابة وزارة التضامن، وفي خبير بيتابعه. في تفصيلة مهمة جدا، ممكن تحطه في مكتبة، ممكن تحطه في يعمل أعمال يدوية. في كم مهول الصراحة من التفاصيل البديلة، أنه هو ما يكونش رهن الحبس. ده في حالة لو كانت جرائم بسيطة.
من سن 12 سوري 15 ل 18 سنة.
من سن 12 ل 15 اللي احنا قلناه، اللي هو من سن 15 ل 18 الجرائم بقى الكبيره بيبقى فيها حبس وحاجات، يعني يجوز الحبس ليه من 15 ل 18. بس هنقفل بقى الشق الجنائي ده ونبتدي بقى في حاجات تانية لطيفه عشان ما نغمش الناس.
ماشي، ممكن ندخل، يعني خلينا نبتدي ندخل في السياق بتاعنا. بنتكلم على دور الايتام في مصر، بنتكلم على الشباب في دور الايتام. زي ما حضرتك قلت، يعني يمكن هي الفئة من أول بقول أعتقد سنتين لحد 18 سنة، يعني ده 18 سنة ده قانونيا، بعديها ممكن بيكمل لرعاية لاحقة لحد سن 25 سنة أو 26 سنة، حتى ده بقول بيكفلها اللوائح التنفيذية للقانون وحسب كل سياسة كل دار. للأسف بقول قانون الرعاية البديلة اللي شغالين عليه دلوقتي في مصر لسه ما
حتى لسه ما صدرش،
لسه ما صدرش، صدر بس المسودة لو أنا فاهم صح الأولى. احنا دايما عندنا تشالنج في اللي بقول أو تحدي، أنه السن 18 سنة السن 21 سنة عندنا فجوة، بقول محدش فاهم دوت، ما بقاش خلاص طفل anymore، وفي نفس الوقت ما وصلش لي ان هو ليه حق قانوني يقدر مثلا بقول يرفع عنه الوصية يتحاكم او ياخد بقول يعمل توكيلات او الاجراءات القانونية بتاعته وعليها. عايزين نفهم اكتر طيب الناس دي في السن ده دلوقتي، لان دي بقول ليه طيب من 18 سنة يا رضا، لان من 18 سنة هو ده الوقت اللي اغلب الدور بتبدأ ان هي تخرج الشباب برا الدور بتاعتها حسب السياسة الداخلية بتاعت كل دار، يقول خلاص كده انا عملت اللي عليا انت اسد بقيت كويس تقدر بالنسبة للأولاد الذكور بتبتدي انت خلاص نشوف لك بقول شقة برا، سواء بقى الدور كويسة بتعمل كده انت نشوف لك شقة جار، وتبتدي انت مجموعة من اخواتك اللي هم تربوا معاك تروح تشتغل وتبتدي تعيش حياتك، وبعض الدور التانية للأسف الشديد خلاص بتقول لك دي مستحقاتك او ده، ولا حتى مستحقاتك المالية ما تقدرش اصلا تاخدها لان لسه ما تمتش 21 سنة، فبس بيكتفوا بان انت خلاص تروح انت مع نفسك تأجر شقة، ولما تبقى تتم 21 سنة تبدأ ترجع الدار لو لسه مفتوحة وتقدر تقول والله عايز مستحقاتي المالية او whatever الاوراق القانونية بتاعتي. فكلمنا اكتر عن الفئة دي الفترة دي ما بين 18 ل 21 سنة.
خليني بس أبدأ معاك من الجزئية بتاعت من 18 سنة ل 21 سنة، دي هي منطقة شائكة جدا لسبب هي كمان ما فيهاش كوفرنج للمظلة التشريعية في أغلب القوانين. أولا أنت متطلب منك أن أنت يبقى بلغت سن الرشد عشان تعمل كل التصرفات القانونية المتاحة ليك في الدولة وتبقى ليك حق الانتخاب، ليك حق مش عارف إيه، ليك حق إيه، كم حقوق مهولة سواء حقوق قانونية أو حقوق سياسية كأي مواطن عادي. من سن 18 ما تقدرش، يعني ممكن يكون ليك تعاملات بنكية أو ليك حساب بس ما تقدرش، لو ليك شهادة أو ودايع موجودة باسمك ما تقدرش تتفك غير بعد سن 21 سنة. لو ليك وصي تعمل رفع وصاية، ده إجراء قانوني طبيعي جدا، ورفع الوصاية انت اصلا بتبقى عارف مين الوصي عنك وبتروح النيابة التابعة اللي اتعمل فيها الوصاية وبتعمل اجراء اسمه رفع وصاية وبتقدم طلب والطلب بيتوافق عليه في خلال ايام، وادام عديت السن القانوني خلاص الموضوع انتهى.
ده اللي هو السن 21 سنة.
سن 21 سنة
مظبوط. اوكي.
في حالة لو فرضا مفيش وصي، لان في حالات مفيش وصي بالمناسبة، بتتوجه للشؤون القانونية وكل بنك بيبقى ليه بعض التفاصيل كده عشان تستوفي الأوراق عشان بس ما نتوهش الناس. البنك هيوجهك يقول لك طب هنا انت تميت 21 سنة فانا مش محتاج، في بنوك اصلا ما بتبقاش محتاجة لان انت بالاساس مالكش وصي، فما فيش امر يستدعي ان انت تروح تعمل رفع وصاية، فالبنوك بتبدأ تتعامل معك كراجل بالغ ليك حقوقك القانونية والتصرفات اللازمة، فبتحاول تطلب منك بعض الأوراق الثبوتية اللي هي الأوراق العادية جدا، وبتحاول تبروز ده وتقفل الملف وتشتغل في حسابك بشكل طبيعي وتلقائي يومي ما فيهوش أي مشكلة. ده بالنسبة للتفصيلة الحسابات البنكية. في بقى تفاصيل مهمة جدا وانت تميت مثلا 18 سنة وخارج من الدار، انت من 18 ل 21 في تفاصيل انت قانونا ما تقدرش تعملها غير لما مثلا ما تقدر، يعني لو هنقدم مثلا على وظيفة يقول لك لازم تستوفي الامور الخاصة بتجنيدك، فلازم تروح تقدم في التجنيد. حتى على فكرة في تفصيلة مهمة جدا، لو شخص ما فيش ليه اخوات اصلا وهو وحيد لازم يروح يقدم في التجنيد، يعني هو معفي بقوة القانون لازم يروح يقدم. طب انت وحيد، طب انت معفي، لازم يعني التفصيلة بتاعت زي الرقم القومي بالظبط، البطاقة، الباسبور، الرخصة، شهادة الجيش، حتى هي بقت نفس الشكل بتاع اصلا الرقم القومي، نفس شكل الرخصة، ولغوا الورق القديم ده خالص من ساعة ما الرقمنة بقت ايه مسهلة الموضوع بشكل بسيط شوي. مثلا انت ليك بعض التفاصيل القانونية وعايز توكل محامي، دي فيها صعوبة جديدة للأسف، لازم يكون من 18 ل 21 ما تقدرش تعمل غير توكيل خاص قوي، ازاي توكيل خاص؟ توكيل خاص بتفاصيل معينه، انما توكيل عام قضايا ما تعرفش تعمل كده.
يعني ده لو وقعت في مشكله ما
وانت عندك 18 سنه،
وانت عندك 18 سنه او من السن من 18 سنه ل 21 سنه وحصلت مشكله ومحتاج محامي ساعتها،
مش هتقدر تعمل توكيل عام قضايا لمحامي ياخد لك المعارك بتاعت المعارك القانونية، يعني خلينا نقول
التفصيلة المعارك القانونية
انما لازم تحدد انت محتاج المحامي ده في ايه، وتعمل توكيل خاص بالتفصيلة اللي انت محتاجها فيه.
اوكي طيب، هرجع للقطة بتاعت الجيش. بالنسبة للجيش، بعض الشباب في بعض الدور لسه مش فاهمين او مش عارفين المعلومة ديت، انه هو زي ما حضرتك قلت لا هو لازم يروح يقدم في الجيش
حتى لو معفي. اقول لك حاجه، حتى لو عنده اعاقه، حتى لو شخص عنده بعض الاعاقات سواء بصريه او جسديه،
اوكي دي
مهمه، لازم يقدم لسبب. لان اولا انت مش هتعرف تروح تشتغل او تسافر او تعمل اي تفاصيل ليها علاقه بالمنظومه اللي في الدوله كراجل مواطن. ليك حقوق وواجبات، وعليك واجبات، ليك واجبات اسف وعليك حقوق، تمام؟ فانت عشان ده قضبان القطر، يعني قضبان القطر، القطر بيمشي عليه، انت راجل، انت نفسك القطر، هتمشي ازاي من غير ما يكون في قضيب تاني؟
حقوق والواجبات.
الحقوق والواجبات، فلازم تروح تقدم ايا كان وضعك القانوني ايه، لازم تروح تقدم الاول، وهم يقولوا لك لا احنا مش محتاجينك، لا احنا مش عايزين دفعة، لا سيادتك مثلا عندك يعني مثلا خدت اعفاء من الجيش ليه؟ ما نظري ضعيف مثلا. انت اخويا طلع اعفى من الجيش ليه؟ برضو وراثة، الموضوع وراثة.
طيب الشباب زي ما بقول بيبقوا في اغلب الوقت مش عارفين ان هم لازم يروح يقدموا في الجيش، او ان هم اصلا ليهم تجنيد، وده بسبب ان هم فاهمين انه عشان انا اتربيت في دار ايتام فانا كده وحيد، فانا كده ماليش تجنيد، مع العكس تماما. الواقع بيقول لا، انت عشان اتربيت في دار ايتام فانت اول حد بالنسبة للدولة اللي انت تقدم الخدمة الوطنية، كونك واحد الدولة ساعدت فيه تربيتك بشكل كويس
وساهمت ان هي وفرت لك بيئة،
امنة ان انت تبقى كويس وعايش في بيت امن انسون، فانت لازم تروح تقدم في التجنيد. كمان مش معنى ان انت عشان تربيت في دار ايتام فانت مالكش تجنيد فانت ما تروحش خالص بقى، يعني ما تروحش خالص بقى تقدم الورق بتاعك او كده. فدي معلومة حقيقة اكدت عليها، انه لا
حتى لو لك عواقب اللي ما بيقدمش ورقه دلوقتي. انا اصلا لسه ما قلتهاش،
ماشي، دي معلومة مهمة وهي نحتاجها. فانت اكدت على فكرة انه حتى لو كده انت برضو لازم تروح تقدم، حتى لو عندك اعاقه لازم تروح تقدم. فطيب تعال نسمع من حضرتك ايه العواقب لو انا ما قدمتش في الجيش.
طب بص، اولا في تفصيله مهمه، اللي ما قدمش خالص، لان اللي ما قدمش خالص ده بيواجه بقى ان هو اول حاجه بيفضل محصور داخل مصر ما بيعرفش يخرج منها، ده اولا. ثانيا لما بيجي يسافر احيانا داخليا، احيانا داخلي يعني السفر الداخلي، بيسالوا على شهاده التجنيد لو في بعض الأماكن فيها شرطة عسكرية أو حاجة شبه كده، فده بيخليه إن هو يواجه، مش في حاجة اسمها تهرب من التجنيد وفي حاجة اسمها تخلف من التجنيد. التهرب ده إن هو راح التجنيد وهرب ومشي وساب سلاحه ومخلته وكل حاجة، ودي قضية هروب من التجنيد وبيتحكم عليها وما بياخدش اعفاء منها او بيدفع غرامه غير لما بيعدي 36 سنه، وده صعب جدا على اي شخص ان هو يروح ويهرب ويرتكب يعني الجريمه دي في حق نفسه وفي حق اللي حواليه. التفصيله الثانيه بقى، واللي هي ايه، شخص عادي خالص ما راحش نهائي، بيفضل اقرانه من البيئه المحيطه ليه، ودي موجوده كتير في مجتمعاتنا، خلينا نكون واضحين بس في الجزئيه دي لان هي موجوده بالفعل. الجلسة اللي فيها ناس متخلفين عن التجنيد بتبقى جلسة يعني بالمئات وأحيانا بالألاف، فبيروح بينتظر، بيفضل موقف حياته وكل الورق اللي يخصه وكل الخطوات اللي هو مش قادر ياخد فيها حاجة، في حياته في شغله في ولو هو بني كارير او بشكل ما عايز يفتح مشروع، مفيش اي ورقة بتتقدم للدولة من خلال مشاريع او شغل او اي حاجة الا وبيطلب شهادة التجنيد. مش تعرف تطلع باسبور غير بشهادة التجنيد. من زمن الزمن الموضوع ده، يعني مش ده مستجد بس، كمان لما الدولة بقى، يعني احنا دلوقتي المفروض في 2030 هيبقى الدولة كلها مميكنة بشكل ما، فاحنا دلوقتي في عصر التكنولوجيا والرقمنة شغالة على اوج تألقها يعني. فهيفضل واقف محلك سر بيشتغل عند ناس ما بيعرفش ياخد حقوق، مش يقدر يمضي عقد عمل، مش يقدر يروح يشتغل في مكان محترم او يبني كارير عظيم، لان هو معهوش بس او ما راحش استوفى الورق. الكارثة الاكبر ان في ناس بتتخيل ان هي اول ما تروح خلاص هتروح وتقعد هناك 3 سنين، يا جماعة مش كده خالص، ده بالعكس، ده اغلب الناس اللي بتروح، او في ناس بتروح بيبقى عندها مثلا فرق في رجلها، ده لا ده بر ده اعفى ده مش عارف ايه، ده نظره مثلا مش مستوفي عندنا اللي احنا محتاجينه. انت ممكن تكون شخص طبيعي جدا بس عندك حاجة انت مش عارفها، لما تروح هناك يقول لك لا مش ما ينطبقش عندنا. فعشان الورقة دي بتستنى لغاية 30 سنة وبتكون عديت نص عمرك، وبتروح عند 30 سنة عشان تتحاكم بتهمة انت بس كنت خايف مجرد ان انت تروح هناك، مش اكتر، خايف، رغم ان انت لو روحت وجربت بنفسك انت ممكن اصلا ما يكونش ليك تجنيد، ودي كارثة اكبر. فانت ضيعت نص عمرك عشان خايف تروح تطلع بعض الورقيات اللي هتنفعك في مستقبلك، فعشان كده بتروح بعد 30 سنة بتعمل لك قضية وبتحدد لك جلسة وبتنزل وبتدفع يعني غرامة بشكل ما.
يمكن عايز انقل وجهة نظر الشباب في اللقطة ديت.
انا سامعك
للأسف كويس. الشباب بقول بيبقى في ظروف ما، خلاص على حسب طبعا الدار بتاعته وحسب ظروف كل دار، بيبقى الشاب مثلا الدار قالت له خلاص انت هتطلع وانت 18 سنة، وهو عايز بيبقى عايزك مثلا يكمل جامعة، او يعني خلاص هو خلاص مثلا الدبلوم بتاعه وعايز يخرج من الدار، احيانا ما بيبقاش يلاقي مكان بقول يبات فيه، فلما بيلاقي مثلا شقه او كده بيبقى مطلوب منه يدفع ايجارها، سواء هو لوحده او معاه من اخواته اللي اتربوا معاه مثلا 2 3، فده بيحط عليه عبء مالي مضطر ان هو كل شهر لازم يوفره. فبيبقى بيسأل نفسه طب لما انا هروح الجيش مين هيبقى بيوفر ده، مين هيبقى مش عارف بيشيل مسؤولية البيت دوت وهكذا. دي بقول وجهة النظر التانية، فعشان كده بيحاولوا يهربوا من او بيبقى عندهم فكرة انه لا خلاص انا مش هقدم في الجيش، مفيش حتى بيت لما اجي انزل من الجيش انزل الاجازة، يعني هروح لمين لما الدار خلاص اوريدي خرجتني او كده. دي مشاكل تانية على جنب بنعالجها، يمكن بقول من خلال القانون الجديد ان شاء الله اللي بيطلع هو هيبقى بينظم الموضوع ده. بس اللي اتفقنا عليه دلوقتي انه لازم تقدم في الجيش، لازم تروح حتى لو هتاخد اعفاء، لازم برضو بتروح لو عندك اعاقة او اي حاجة لازم برضو تروح تطلع بتاع المعافاة الكارنيه او كده. طيب وقلنا لو ما قدمتش في الجيش ايه التعطيلات اللي هتتعطل في حياتك، وبعد كده كمان لو انت دخلت
تعرف تقدم مثلا على مشروع المشاريع الصغيرة او متناهية الصغر، او تقدم مثلا على اي تفصيلة ليها بمشاريع هتتقاطع بشكل ما مع اي وزارة من الوزارات او اي هيئة من الهيئات، او انت هتشتغل في مكان حتى في القطاع الخاص برضو بيطلبوا منك شهادة التجنيد بشكل ما. فيش حد يعني مصوغات التعيين، في ناس من الفقد ده كان محمود المليجي العظيم، محمود المليجي انا بالنسبه لي محمود المليجي ده استاذي شخصيا، من كتر ما هو يعني من اهم الناس اللي جسدت اعمال فنيه عظيمه جدا. كان موظف في احد قصور الثقافه وبيشتغل في المسرح ممثل، وفقد وظيفته في الأول، وهو جه طلع قال لك أنا ما كنتش لسه طلعت شهادة التجنيد وتخزلت ورحت بعد كده عشان أخد دوري في التجنيد، وأصبح محمود المليجي العظيم اللي احنا شايفينه وعارفينه وسايب تاريخ.
تفصيله مهمه فعلا الجيش، بحس انه لو ما اديتش الواجب اللي عليك هتقف كتير، يعني حضرتك بقولت لحد 30 سنه لو تخلفت ما قدمتش ورقك، ولحد 36 سنه لو انت قررت تهرب وانت في الجيش
والوضع ما عجبكش
وما عجبكش.
في ناس بتعمل كده
كتير. صحيح للاسف لحد ست بتضطر تستنى لحد 36 سنه عشان تعمل موضوع القضيه والمصالحه والموضوع وتدفع الغرامه وكده. طيب هل في حاجه ليها علاقه بالبنات في الخدمه الوطنيه او الخدمه الاجتماعيه؟
الخدمه المدنيه.
الخدمه المدنيه اسمها كده. اوكي ودي بتبقى من خلال ايه؟
بص الخدمه المدنيه بسيطه جدا يعني ابسط كتير من عبء موضوع التجنيد. ليه ابسط؟ لسبب انت بتروح الجهه المحليه اللي عندك المكتب اللي هو تابع لوزاره التضامن في الاريا السكنيه اللي انت ساكن فيها او المكان السكني يعني عامه، وبتقول لهم انا بنت خلصت تعليمي وتجاوزت السن الطفوله اللي هو ايا كان بقى سواء 18 او 21 على حسب ما انت مؤهلك كان ايه، وهي دي شهادتي اعمل ايه؟ بس بمنتهى البساطه بيقول لك هات لي برنت تاميني وهات لي كذا وهات لي كذا وهات لي كذا. الخدمه المدنيه بالنسبه لك مثلا حضانه، تدريب في وزاره البترول، تدريب في وزاره الكهرباء، بيحاولوا بشكل ما المكان السكني اللي البنت ساكنه فيه بيسهلوا الامر. لسبب برضو البنت راحت بكل ورقها عشان بعد كده لو جت تقدم على وظيفه او وقف واتوجد قدامها فرصة عمل عظيمة تقدر تستوفي ده، لأن بقوا يطلبوا ده كمان من مصوغات التعيين شهادة الخدمة المدنية.
اوكي دي معلومة جديدة خطيرة بالنسبة لي.
لا بقوا يطلبوا
فلازم اوكي
اللي هيشتغل شغل حر
خلاص
هو عنده مشاريع مش هيبقى محتاجها، انما البنت اللي هتتوظف او بنية كارير على اساس ان هي هتنخرط في المجتمع الاقتصادي او الاستثماري بشكل ما ده من ضمن مصوغات التعيين، فهتروح الأقرب مكان ليها تابع لوزارة التضامن وهتقول لهم ورقي وهيحددوا لها أقرب مكان لسكنها عشان تقدم فيه الخدمة المدنية سواء وظيفة أو مكان تابع ليها.
أوكي أنا عايز أرجع خطوة لورا. الأطفال وهم في الدور موضوع شائك شوية، بس يعني الأطفال وهم في الدور أحيانا بيحصل لهم بقول بعض الانتهاكات بشكل واضح وصريح. الطفل يقدر يعمل ايه في المواقف؟ انا عارف انه بيبقى خلاص مع ادارة الدار الموضوع، بس لو تفاقم الموضوع ان ادارة الدار مثلا ما قدرتش تساعد الطفل دوت او البنت دي، ايه القانون بيساعدها بيه او وزارة التضامن بحكم معرفة حضرتك تقدر تساعدها بيه او الجهات برضو تانية معنية زي بقول في مجلس القومي المرأة والطفولة ازاي يقدروا يساعدوا الاطفال جوه الدور الايتام في الجزء المتعلق باي انتهاكات او لو حد صادر عليهم حقوقهم الاساسيه كمواطن يعني.
طب هنقول بقى ايه يعني، حابب الاول اقول ايه واجبات الطفل جوه الدار. واجبات الطفل بشكل عام يعني طبقا للظروف اللي هو موجود فيها، ايا يعني كان في اسره طبيعيه او الدوله موفره له اسره او هو في دار رعايه، وخلينا برضو نتكلم بشكل واضح وثبوت كده كبير على دور الرعاية. لو طفل في دور رعاية هو كل واجباته تجاه المكان ان هو اولا ما يأذيش الاخر، يعيش حياته بتفاصيلها اليومية سواء بيدرس او بيتمرن على تمرين معين او لمواعيد اكل ومواعيد شرب، كل التفاصيل اليومية بتاعت الانسان الطبيعي عادي جدا. مفيش عليه واجبات اكتر من ان هو يكون فيه حدود معينه ما بينه وما بين اللي عايش معاهم. مفيش واجبات محدده اكتر من ان هو مش هيأذي نفسه ولا هيأذي اللي بيقدموا له خدمه او اخواته اللي موجودين معاه في المكان، بس مش اكتر. دي اهم واجبات ومهم جدا ان احنا ناخد بالنا من التفاصيل دي. مين بقى اللي بيقول لنا عليها او اللي معودنا عليها واللي بيعرفنا ان ايه الواجبات بقى التفاصيل اليومية القائمين على رعايتنا وبيعرفوا لنا بشكل واضح؟ ومن القانوني ان اتفاقية حقوق الطفل تكون موجودة على الجدران او الاساسيات بتاعتها تكون موجودة، لان في حاجة مش حاجة سياسة حماية الطفل. سياسة حماية الطفل المفترض ان هي جزء لا يتجزأ من القانون ذاته. سياسة حماية الطفل بتبقى موجودة كمنشور وموجودة بالفعل يعني في أحد الدور التابعة لوزارة التضامن، دور كتير شفتها أول ما تدخل من الباب هي موجودة في الأماكن المتشافة، مش في مكان يعني مش موجودة بعيد أو على جدار، لا ده موجودة في بانر كبير بخط واضح جدا، وبالليل محطوط عليها سبوت كمان.
وده عشان الطفل يبقى مطلع عليها، المقدمين الرعاية مطلعين عليها، كل واحد عارف حقوقه وكل واحد عارف واجباته.
في تفصيلة بقى مهمة، ان اي طفل موجود في دار رعاية مش موجود فيها سياسة حماية الطفل، او ما يعرفش سياسة حمايته ايه، اول كلمة يسألها يسأل يا جماعة انا ايه حقوقي، من اول الاخصائي الاجتماعي للدرجة اللي فوقه اللي بعده لغاية المدير. طب ليه مش معلقين سياسة حماية الطفل حقوقي مش محطوطة ليه؟ عشان اقراها وابقى فاهم انا من حقي اطلب ايه وواجباتي تجاهكو ايه.
حلو أوي، ده توصية مهمة يعني، شايف ضروري يبقى يعني
يعني مفيش
مينلي كل حد بيشتغل في المجال يبقى
طبعا
بيساعد
طبعا
إن ده يبقى موجود يعني في كل دار كل
طبعا،
شاب.
يمكن الاول لما اشتبكت مع في ملف الطفل شوية ما كنتش بروح دور رعاية، لان حتى الزيارات دي بتبقى زيارات مختصة شوية وليها تصاريح. لما بدأت أعمل ده عشان أكتب وانخرط بقى في الجزئية الخاصة بقانون الرعاية البديلة عشان أشوف على أرض الواقع، اتعاملت مع أطفال في دور من خلال مثلا المحكمة أو غيره، أو مواقف قانونية متعددة، بس إن أنت تتعامل جوه الدور الرؤية ساعتها بتبقى أوسع وأشمل شوية، لأن أنت بتشوف الشخص ده خرج من الدار ليه وجالك ليه المحكمة أصلا، أو حصل بشكل ما الظرف الطارئ اللي وداه وجالك هناك، أنت قابلته هناك ليه، أو قابلته في الشارع ليه، أو قابلته في أي مكان مختص يعني كان في نزاع مع القانون بشكل ما. فعشان كده من ضروري جدا جدا ان كل الاطفال اللي موجودين في دور الرعاية يبقوا عارفين ان في حاجة اسمها سياسة حماية الطفل، وفي اخصائيين اجتماعيين لازم يفهموهم ايه حقوقهم بالظبط، وازاي لما يحصل تجاوز معاهم في حقهم، تجاوز نفسي او جسدي او اجتماعي ايا كان شكل التجاوز ده، لازم على طول يتجهوا للاخصائي الاجتماعي. ملقوش تجاوب ما، خلينا نقول بنفس الكلام اللي احنا كنا بندردش بيه شوية، فعلا بيطلعوا للي بعده للي فوقيه للمدير لو ملقوش بقى اي تجاوب في انتهاك حقوقهم. في تفصيلة مهمة الصراحة انا كمحامي يعني متخصص في الجزئية دي بنصح بيها الاطفال، احنا عندنا زيارات من وزارة التضامن يعني تقريبا ثابتة لكل الزيارات والتفتيش، زيارات والتفتيش طول الوقت بياخدوا بالهم قوي الادارة وبينظفوا الاولاد وبيلمعوهم وبيخلوهم نجوم سيما.
نحي نحي نحي
الزيارة دي من التفاصيل المهمة اللي اي طفل يقدر ياخد فيها حقه. حصل اي حاجة بشكل ما وحس ان في تجاوز وهو حاول يطلب بحقه في التجاوز ده ووصل للادارة والادارة ما جابتلوش حقه، ساعتها الزيارة دي هي الملجأ الوحيد ليه. ده إذا كمان هو لجأ ل16000 اللي هو خط نجدة الطفل اللي هو المجلس القومي للطفولة والأمومة، هو الناس بتتلخبط ساعات بتقول الأمومة والطفولة، اسمه المجلس القومي للطفولة والأمومة. والأول المجلس ده كان تابع لوزارة الصحة والإسكان، دلوقتي استقله بقى تابع لرئاسة الجمهورية على طول، ولسه صدر القرار ده من 6 شهور وتنفذ من 20 يوم بالظبط. وده مهم لسبب، يعني طول ما هو تابع لوزارة أدائه كان متكاسل، دلوقتي أدائه هيبقى أنشط كتير، يعني هنحس بتغيير شوية. فمنطق الأطفال يعني تحاول تتواصل بشكل ما لو حست بأي انتهاك مع المجلس.
طيب حضرتك قلت دلوقتي حاجة مهمة، أنه عندنا رقم للطوارئ بخصوص خط نجدة الطفل، ممكن برضه هنبقى بنطلع على الشاشة دلوقتي
اللي هو
الرقم 16000. في كمان
التدخل السريع
في
وزارة
حاجة
التضامن،
اللي هو خط التدخل السريع التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.
الاتنين يقدروا يقدموا في الخطين دول شكاوى ويتابعوها، لان هو اصلا المتلقي الشكوى بيستلم الشكوى وبيديك رقم تقدر تتابع بيه.
حلو قوي، في اي طفل في اي دار او شاب يقدر على طول بيرفع سماعه التليفون واتصل بيهم. هل ده ممكن يبقى بعد لو لقيت ان ما فيش تجاوب من كمان الزياره بتاعت الشؤون الاجتماعيه تبع وزاره التضامن الاجتماعي جوه الدار
مجلس الوزراء،
ولا قبلها؟ اوكي،
لو ما لقيتش تجاوب من كل الجهات دي وده صعب جدا، هيبقى ما فاضلكش غير مجلس الوزراء، وشكاوى مجلس الوزراء مستحيل ما يتبش ما يتبتش فيها بشكل واضح، مستحيل.
ودي برضو ليها رقم ممكن نبقى بنحطه برضو. اوكي والله دي تفاصيل مهمة جدا استاذ عبد الرازق.
ده حقك يا استاذ رضا يعني، وانا مبسوط ان انا معاك بالمناسبه، وانت اكيد عارف انا بحبك قد ايه.
شكرا جدا. ماشي، خلينا ندخل في الجزء اللي له علاقه بيه. بقول خلاص الشاب بدا يكبر شويه، خلاص من طفل بدانا نكبر شويه، فبنقول بقى ايه واجبات الشاب اللي بتبقى عليه اتجاه المجتمع بتاعه.
بص، اولا كلنا بلا استثناء يعني اغلب فئات المجتمع عندنا غرف مظلمة دايما طول الوقت في دماغنا، ليها علاقة بأزمات نفسية احنا مرينا بيها. التكوين لأي فرد موجود في المجتمعات، لأي فرد في المجتمع بشكل عام، هي تكوينة معقدة شوية. النفس البشرية، مين اللي قابلهم في حياته، مين اللي أثروا فيه، مين اللي ممكن يكونوا اتعاملوا يوم هم تعبانين فعملوه بشكل سيء جدا، فالشكل الضغط ده عمل عنده تكوينة، فالتكوينة دي فضلت جوه دماغه وهو قافل عليها أوضة ضلمة. أنا عندي كم من الدور حصل فيها كم انتهاكات مهولة، اللي موجودين دلوقتي فيها اتحاسبوا، أو اللي عملوا الانتهاكات اتحاسبوا وراحوا لأماكنهم، بس احنا عندنا الكوارث بقى الأكبر إن الشخص ده أو الطفل ده لما كبر وبقى شخص بالغ وعاقل، هو عنده أزمات نفسية مر بيها مش قادر يتجاوزها، فممكن تظهر في شكل إجرامي. فإحنا خلينا قبل ما تظهر في شكل إجرامي، أو لو كان في شكل متجاوز يعتبر جريمة، في أماكن متخصصة في مصر مهم جدا إن لو حد حس إن هو محتاج أخصائي نفسي، لأن هي مراحل، في أخصائي وفي طبيب، الأخصائي شق والطبيب شق تاني خالص، لأن الطبيب هيستمر معاه لو حالته متجاوزة شوية أو تستدعي علاجات معينة. فلو فعلا هو حاسس بكده، واجب بقى عليه هو وواجب على البيئة المحيطة بيه إن هي توجهه لده،
ودور دور مقدم الرعاية أو الدار إدارة الدار
طبعا. أوكي. طبعا طبعا، ودور كمان إخواته. ودي تفصيلة مهمة، والنقاش فيها يبقى بسيط جدا، مش معقد او مركب، لان مفترض ان احنا لما جينا نعمل قانون الرعاية البديلة عملنا من ضمن الحاجات يعني اللي احنا كاتبينه فيها ان يكون في الاخصائيين النفسيين وحاجات شبه كده، هم اللي بيقولوا هل ده محتاج ان هو يروح لطبيب، هل ده مش محتاج، هل ده، لان كمان كان معانا واحنا شغالين على القانون اخصائيين نفسيين. مفيش قانون دلوقتي، انا متاكد بل اكاد اجزم ان اصلا مفيش تشريع او مظله تشريع عشان تحمي المجتمع، لازم يكون موجود حد نفسي، حد اجتماعي، حد مختص في الملف اللي هو معني بالتشريع نفسه، لو ملف اقتصاد حد اقتصادي، لو ملف عن المراه كل المختصين بملف المراه، لو طفل، لو رعايه بديله، لازم يكونوا اللي ايديهم في العجين نفسه. انا بعمل فطيره، مش هروح اجيب حد نجار. دي نقطه مهمه، دي اول نقطه. النقطه الثانيه، خلينا نقول ان هو مثلا طالع شخص طبيعي جدا، تلقائي، بيتعامل ببساطه، بس هو عليه واجبات وليه حقوق وعليه واجبات. ونصيحه، في بعض المفردات كده اللي هو ايه يعني ايه مواطنه اصلا، المواطن مين هو المواطن في أي دولة؟ المواطن ده ليه حقوق سياسية وقانونية وعليه واجبات تجاه الدولة اللي هو موجود من فيها، وعليه واجبات تجاه جيرانه واخواته والبيئة المحيطة بيه، بيئة العمل، يعني ايه بيئة عمل أمنة، يعني ايه أنا مثلا خلصت شغل فبني كارير فهمضي عقد عمل. لازم كل المعلومات دي يدور عليها كويس من متخصصين عشان يقدروا يقولوا له ايه. وفي بعض المعلومات هنسردها دلوقتي ليهم اكيد في الاجزاء دي، بس مهم جدا ان هو بيتحسس خطواته وهو خارج من الدار. لازم يفهم ان هو خارج للمجتمع الكبير الاكبر. الدار كان مجتمع مصغر، في اخواته اللي طول الوقت هم جزء حمائي ليه وبيبنوا مع بعض أفكارهم ومستقبلهم وبيتكلموا في أحلامهم اللي برا، هي يعني لما أخرج برا هعمل إيه، ومستني اليوم اللي هيخرج فيه برا. في ناس بتبقى مستنية تخرج برا عشان أنا فرحان عشان هخرج برا خلاص، مش هيبقى في سلطة فوقية، لأ في
سلطة أكبر،
سلطة أكبر،
سلطة قانونية،
سلطة قانونية والمجتمع والعادات والأعراف اللي احنا فيها
والسلطة بتاعت بقى يعني الحدود الحمر، بقول بقى بينا
الخطوط الحمر، الخطوط الحمر اللي هي يعني فرضا خلينا أقول معاك بشكل أوسع شوية، مش كلنا أسوياء، في جزء مننا ميوله شوية يعني ممكن هو شاطر في الإلكترونيات فدماغه تسرح، فممكن بشكل تلقائي وطبيعي زي طفل عندنا قاعد مع زمايله مستنين مدرس يجي يديهم الدرس، يا دوبك هم استنوه ساعة، في الساعة دي كانوا بيعملوا تشالنج، ايه هو مين اللي يقدر يهكر حسابات اكتر من التاني، وللأسف الولد ده غلط أكبر غلطة ممكن أي حد يغلطها في حياته، وهو بيهكر حسابات بالصدفة وما كانش يعرف، هكر حساب أب الاعتراف في اسكندرية، وهو بيهكر حسابات بعد 30 دقيقة أو 45 دقيقة، طبعا رجل الدين هو فاهم تليفونه كويس والناس بتبعت له رسائل، ففي حد بيبعت له رسالة بيقول له هو في حد، هو حضرتك بعت لي يا ابونا ان انا بعت لك فلوس، الراجل مسك تليفونه عشان يستخدمه لقى الموضوع، لان تليفونه مش عارف يستخدمه، على طول طلع على المديرية عمل محضر، اقل من 24 ساعة كانوا جايبين الطفل ده، طبعا كارثة بجميع المقاييس. هقول لك الجزء يعني المضيء في القصة السوداوية دي، ان الرجل الدين او اب الاعتراف لما رحنا له عشان يتنازل عن المحضر لما عرف ان في حسن نية واتنازل بالفعل ومفيش بالنسبة له اي مشكلة ورحنا اعتذرنا له والموضوع انتهى يعني بالصلح، بس غلطة زي دي مثلا كانت لعبة. هقول لك لو كان الراجل المحترم اللي احنا قابلناه ده رجل الدين ما كانش متسامح فرضا، كان حقه ان هو يمشي في اجراءاته القانونية، بالمناسبة ما حدش يقدر يلوم عليه لان القانون خوله ده، لان القانون خوله ده، ف كان ده هيتسجن، الطفل ده كان هيتسجن 3 سنين، هيطلع ايه بقى من السجن؟
هيطلع مجرم اكبر. اوكي، مجرد لعبه، كره بنلعب، اسمنا كره بنلعب،
وكان مستني ايه؟
درس،
درس. ده انا بقول لك تفصيله يعني بسيطه جدا وصلته لغايه فين.
ويمكن بقول برضو لمة الصحاب، يعني ممكن ده ياخدنا لمة الصحاب، بحس ان اغلبيه الكوارث او الحاجات الكويسه، خلينا نقولها بالنقطتين، انه الحاجات الكويسه اللي بتحصل للبني آدم أو الحاجات اللي مش مظبوطة بتحصل بسبب لمة الصحاب، على حسب نوع لمة صحابك هم ده اللي بيفرق معاك. فعش كده دايما كانوا حتى وانا صغير يقولولي اختار صحابك كويس، ما تروحش ورا اللي بيعمل مشاكل، ما تروحش مع اللي بيعملوا كذا، ركز وانت بتصاحب مين بتسهر معاه، مين بتروح معاه الدرس، مين بتروح معاه النادي. فيمكن ده حتة ضرورية جدا، ويمكن بقول من الألعاب، يعني من مجرد لعبة كنا يعني بنهزر، اسمها بنهزر، بنفرع صواريخ يا سيدي، بنرمي على الناس صواريخ ومش عارف ايه، حد عيني اتصاب، انا فاكر كويس قوي يعني في مواقف يعني حد عيني طرفت بسبب صاروخ بنرميه من البلكونات وحاجات زي كده. حتى اللعب محتاج يبقى بمنطق، بعقل، يعني نلعب بس بنركز واحنا بنلعب، مش بنأذي غيرنا. يمكن ده اللي كنا بنتكلم فيه، ان حاجه مهمه جدا ان احنا واحنا اطفال ما نبقاش بنأذي اللي حوالينا ولا بنأذي نفسنا طبعا في الاول، وده يمكن بعد شويه بقول لما الواحد بيكبر ده حقوق المواطنه، لما بنقول بقى نبتدي نبني حقوقنا ونبني الواجبات بتاعتنا في الدوائر، فكره الحدود بتاعتي مع اخواتي في الدار، وبعد لما باجي اخرج للمجتمع ابتدي احافظ على الحدود دي واخلي بالي ان انا عليا واجبات تجاه الناس ديت، ما بقاش باذيهم، ما بقاش بقول انا بهزر، لا ما انت مش بتهزر، انت بتأذي،
ده مش هزار. ده قصة مثلا لولد. في موقف مشابه بس يعني مش تيبيكال، بس ليه علاقة بنوتة لطيفة كان عندها 17 سنة وحبت حد من جيرانهم، ف يعني ابوها كان ميسور الحال شوية، ف لا بصي انت احنا بنحب بعض ولازم نتجوز، حرفيا كده. فقعدوا ما بينهم شتات شوية، فقال لها وانا خلاص انا محضر كل حاجة وهنسافر. فيعني البنوتة كانت على قدها شوية في التفكير، سليمة عقليا بس ايه صدقت
طيش
في الحدوتة، وكان عندها تقريبا 16 سنة، فأهلك مش هيرضوا يجوزونا، فإيه ادخلي جوه هاتي الذهب بتاع مامتك والفلوس اللي عند باباكي. وكان تقريبا شبه ان هو ساحر لها.
ده فيلم ده.
قابلناها فين بقى؟ في ميناء القاهرة الجوي، خد منها كل حاجة، هو قال لها هقابلك في المطار عشان نسافر.
اوكي
تمام. لما حد مسكها كان هو تقريبا كان بيجيب حاجة، فرجع لقى الشرطة اللي في المكان مسكتها، فأول ما شافها من بعيد الشرطة حواليها خلاص اتبخر،
فصل الحدود.
شكرا.
أنا ربيت.
فالبنت حاجت الحدوتة دي، بس عملت للأسف حاجة مختلفة تماما. ايه هي؟ حطت اسم حد من قرايبها بدل اسمها. فهي أصلا الأول كانت مجني عليها، حد تاجر بمشاعرها، و لو كانت مشيت في الحدوتة دي زي ما هي وبدون أي يعني بمنتهى البساطة
طلعت
بدون أي مواربة للحقوق كانت خلاص الموضوع انتهى. بس هي انتحلت شخصية حد. احنا اكتشفنا ازاي؟ عندنا أخصائي الاجتماعي المسؤول عن لجنة الدفاع بعت للمكان اللي هي ساكنة فيه، هو محافظة ما، فسأل، فاللي سأله هناك هو من نفس القرية، فقال له لا الاسم ده في بيت تاني بس قدامهم، والاسم ده البنت دي موجودة قدامي، انت ازاي بعت لي الاسم ده ان هو مقبوض عليه وعندك في المحكمة؟
ده ايه ده؟
طلعت ان هي حط اسم بنت خالتها.
يا نهار ابيض.
شفت التركيبة والتكوينة عاملة ازاي؟ فانا ليه بس بذكر الحدوتة دي؟ وارد ان اي بنت بمشاعر مختلفة وعمر الحب ما كان عيب نهائي، عمرنا ما قلنا ان الحب عيب، ولا الحب مشاعر من ضمن الغرائز اللي موجودة معانا واحنا مولودين بيها، بس بقول يعني اللي هو ايه ناخد بالنا نشوف في في علامات حمراء كده، ريد فلاجز.
صحيح
يعني
صحيح
بينا قدامك واضحة.
لا لا ده ضروري يعني، ده يمكن بيحصل للأسف يعني، خلينا نكون واضح.
فودانا للسجن رغم ان النية كانت لطيفة في الاول جدا، النية ودتنا للسجن، حاولنا طبعا بشتى الطرق، في الاخر عرفنا نخرجها واثبتنا حسن نية الموضوع، بس المرحلة من بداية الرحلة لغاية نهايتها هي خلتها بتكوينة وشخصية مختلفة تماما عن اللي هي بادئة بيها.
يمكن ده بقول بيخلينا نخص أكتر في الدور، للأسف لما بيحصل إن مفيش رقابة كفاية، وبيحصل إنه مفيش متابعة، مفيش بقول فكرة إن إحنا نبقى قريبين من البنات بالذات في السن دوت، بقول سن المراهقة وما بعدها، بيبقى في فجوة ما بين المشرفين أو الأمهات اللي في الدور، الأمهات البديلة أو whatever المسميات أو مشرفات أو كده بالبنات، بيبقى في فجوة للأسف. ده اللي بيترتب عليه أنه مشاعر جميلة زي ما بنقول كده مباحة الله بلا بلا، للأسف بتستغل غلط. و يعني يمكن لو في قصة اللي حضرتك بتقولها مثلا، لو كان في حد ممكن هي ترجع له تسأله أو كذا تستشيره، فكرة الصداقة ما بين المشرف والبنت أو الأم البديلة أو البنت، كان ممكن بقول تفادينا حاجة كتير جدا، ودي يمكن حتة مهمة قوي. طيب احنا هندخل على الجزء اللي متعلق بيه، بقول الشباب خلاص بدأوا يخرجوا من الدار بعد مثلا سن بقول 21 سنة أو سن 18 سنة حسب الواحد الداخلية بتاعت كل دار. كمان البنات احيانا بيبقوا خلاص مثلا بقول جه سن الزواج وعايزين يخرجوا بره الدار، واحيانا بيبقوا عايزين فكره الاستقلاليه وان هم سترونج اندبندنت وومن وكده، ولا انا عايز اخرج بره وخلاص واستقل واعتمد على نفسي وابتدي اشوف شقه وكل ده. ايه اهم الاوراق بقول لازم تبقى مع البنت او الولد وهم خارجين في ملف كده، في كده كام بقول تشيك ليست كده تتاكد انك خارج بيهم من غير ما يبقى ضايع منك اي حاجة؟
طب خلينا نبدأ على طول. اول حاجة، اول ما البني ادم بيتولد بيبقى ليه شهادة ميلاد، شهادة ميلاد نمرة واحد، تاني حاجة بطاقة الرقم القومي، تالت حاجة المؤهل اللي هو وقف عنده بشكل ما، المؤهل ده سواء مؤهل متوسط او مؤهل عالي لازم بيبقى طول الوقت ده زي كأنه زي بطاقته، شهادة الميلاد، البطاقة، المؤهل. بعد كده بقى لو اضاف للأوراق الخاصة بورق تاني لازم يكون موجود، ورق مثلا خاص بالتعاملات المالية، ليه حساب في بنك ما بشكل ما، ليه حساب في صندوق بريد، ليه حساب توفير، أيا كان لازم هو بيسأل على الأوراق الخاصة به وهو خارج، لسبب لأنه هو خارج لسوق العمل، هيتولى مسؤولية نفسه، هيبدأ يتعامل بشكل واضح وصريح فيما يخص المسكن، فيما يخص علاقاته في الدوائر اللي حواليه المحيطة به، سواء في بيئة عمل أو في مكان هو هيأجره عشان يبقى ليه، هيبدأ بيت، يعني هيبدأ يبني بيت.
حلو أوي.
أنا كمان فده الورق الرئيسي اللي لازم يكون معاه شهادة ميلاد، بطاقة، المؤهل بتاعه، ده أول حاجة.
في الورقة كمان مهمة قوي كنا اتكلمنا عليها، لازم تبقى مع أي شاب خارج من الدار، اللي هي الورقة بقول عليها اللي بتثبت إنه أصلا كان في الدار،
دي احنا مش هنقدر نغفلها،
دي لازم مهمة قوي.
ليه مش هنقدر نغفلها؟ وانا اتكلمت على الورق الاساسي بتاع اي شخص، فاحنا دلوقتي بمثابة بنتكلم عن فئة معينة او شريحة معينة من المجتمع المصري، فالورقة اللي هي بتثبت ان هو كان موجود في دار معينة مختومة ختم النسر، مش ورقة متصورة صورة ضوئية كده وخلاص، لا، ورقة فيها بياناته وان هو كان موجود في الدار ومختومة بختم الدار اللي هو كان فيها، دي جنب الأوراق اللي موجودة برضو زيها زي شهادة الميلاد، دي هتسهل له إجراءات بعد كده لما يجي يشتغل أو يتوجه للأحوال المدنية، يتوجه لجهة حكومية عشان يطلع مثلا بطاقة، بطاقته فقدت فبيطلع غيرها، نفس الـ يعني الطريق ده.
حتى كمان بقول الخدمات اللي بتقدمها وزارة التضامن الاجتماعي كمان بتحتاج ضروري جدا تبقى الورقة ديت موجودة مع الشاب والبنت، وباكد ان هي كمان تبقى مكتوب فيها انك كريم من نسب عشان تبقى تقدر تاخد الخدمات دي.
هقول لك تفصيلة معينة، احنا دلوقتي كلنا في انتظار اصدار قانون الرعاية البديلة. قانون الرعاية البديلة في الفصل الثاني في كل الفئات المستهدفة، من ضمنهم كريم النسب، من ضمنهم اللي فقد بشكل ما رعاية الرعاية الوالدية يعني، ومحددينهم هم تقريبا ما يقرب من 10 فئات. تخيل 10 فئات فقدوا أهلهم بشكل ما، نمرة واحد فيهم كريم النسب، وكمان متحدد ليهم تواجدهم في الدار لغاية سن 24 سنة إذا احتاج الأمر. يعني في بعض الأشخاص محتاجين ممكن يكملوا، مش بس بيخرجوا عند سن من 18 ل 21، لا، لو الاحتياج الضروري ليهم ان هم يكونوا موجودين بشكل ما، سواء استلزم الأمر ده عشان دراسة، عشان مثلا الجزء الصحي يستلزم ان هو يكون موجود،
أو نفسيا
لسه موفرش، فمن حقه ان هو يفضل لغاية 24 سنة على حسب احتياجه الضروري. فاحنا ده هيتغطى وهيبقى فيه تيسير ان شاء الله في اقرب وقت.
طيب ده يودينا في الجزء اللي علاقة بالشقق. خلاص كده انا خدت الورق بتاعي ومعايا كل المستلزمات، بقول الورق ومعايا حاجتي وابتدي عايز اروح اجر شقة. عندنا دايما نوعين من الاجارات، ايجار جديد وايجار قديم. خلينا نقول الاغلب دلوقتي الايجار الجديد، سواء ولد او بنت. ايه الحاجات اللي محتاجين نخلي بالنا منها واحنا رايحين نمضي عقد لايجار؟
احنا طبعا فرقنا ايجار جديد وايجار قديم. الايجار الجديد خلينا في تفصيله دي مش هنقدر نغفلها ايا كان نوع الايجار. التفصيله المهمه ان انت لازم تزور المكان اللي انت هتاجره الصبح وبالليل، وده مهم جدا، وتسال على المكان ده، هل الوحده السكنيه اللي انت هتاجرها وتقعد فيها، هل المكان ده عليه نزاع قانوني ولا لا؟ الشخص اللي موجود هيأجر لك، هل الراجل ده يعني متزوج وعنده أولاد مثلا، واخد مراته وأولاده بره، ففي قرار تمكين للزوجة دي، فأنت كأنك أجرت حاجة في الهواء ودفعت فلوس على الهواء، لأن هتلاقي قوة ما من القوى المعنية بالتنفيذ جاية تنفذ على المكان، فكأننا دخلنا في دايرة مفرغة وفلوسك ممكن ما تعرفش تستردها تاني. لو هنأجر إيجار جديد هنزور المكان زي ما قلنا، وهنسأل ونستعلم إذا كان في نزاع قضائي على الوحدة السكنية دي. وبعد كده أول حاجة نعملها وإحنا بنمضي العقد بعديها هنعمل إثبات تاريخ، لأن إثبات التاريخ هيحق ليك بعد كده إن أنت تغير عنوانك في البطاقة على العنوان ده.
وده بعمله منين بالظبط؟
الشهر العقاري، الشهر العقاري ورسومه 10 جنيه.
مش موضوع كبير يعني.
خالص خالص وانت واقف. ولو قلت لصاحب المكان، فرضا صاحب المكان تهرب منك وقال لك المكان ده معلوش نزع قضائي، فانت هتقول له ان انت هتعمل اثبات تاريخ، ويفضل ان انت هتفرغ نفسك ساعة هتيجي معايا. لو رفض هتستكشف بشكل ما ان المكان ده ممكن يكون عليه نزع قضائي، فلازم تبلغ اللي انت هتأجر منه، قول له بس انا هعمل اثبات تاريخ عشان هستلم جوابات دراسة وجوابات عمل على هنا، فمحتاج بس حضرتك معايا في الشهر العقاري. فلو رفض هتفهم تلقائي ان
في حاجة مش مظبوطة،
في حاجة مش يعني مش في مكانها الصحيح.
اوكي. اصل احيانا بيبقى بعض المؤجرين بيخافوا مثلا مش عارف ايه وكده.
من الضرايب
اوكي
ده، لو سيادتك هتودي العقد ده في الضرايب، الضرايب العقارية.
كنت اسألك سؤال برضه في موضوع العقد ده، اللي هو العقد اللي بقول عليه بتاع المكتبة. هل هو ده يعني، انا فاكر لما جيت انا عملت عقد الشقة بتاعي، نزلت جبت من المكتبة مش عارف ب 2 جنيه 3 جنيه عقد، قاعدين اكشي وبدأنا نمضيه وخلاص. هل في اي تحفظ على موضوع العقد بتاع المكتبة ده ولا لا؟
تحفظي الوحيد يفضل ان هو يكون عقد مكتوب من مرجعية قانونية ليك، تمام؟ يفضل. في حالة لو الشخص ده رفض، هتركز في تفاصيل مهمة زي ايه؟ ان العقد ما مش الـ 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 القيمة الإيجارية بيتم دفعها شهريا، تمام؟ ولو في نزاع ما بين الطرفين يحل المحكمة، أو بمعنى أوضح بمعنى تاني خلينا نقول إن إحنا تمام استأجرنا المكان، المكان ده أجرناه سنة أو 3 سنين، تمام؟ يركز في تفصيلة إن في حالة عدم دفع الإيجار لمدة كذا، يعني حدد مدة عدم دفع الإيجار اللي هو إيه؟ أنت بتدفع شهريا. في ناس بتكتب لو ما دفعش الشهر ده هخرجه بره الوحدة السكنية،
وهاخد أحيانا الحاجات بتاعته خلاص.
فأنت ركز في الجزئية دي كويس جدا. ويحق لك أن أنت تتأخر مثلا لمدة هنقول 3 شهور أقصى تقدير، في ناس بتسيبك 6 شهور، في ناس بتسيبك سنة بالمناسبة. فلازم ما يكتبش في العقد إيه بقى؟ مشهرة. نركز في الجملة اللي هتكتب في عقد الإيجار الجديد ما يكونش مكتوب مشهرة، لأن كلمة مشهرة هي في النهاية هتخلي الشخص صاحب العقار لو يوم واحد في الشهر ما دفعتش فلوسك هيتم طردك بره المكان، لأن هو مأجرهولك بالشهر، فهو حقه القانوني إن هو يخرجك. فنركز برضو في الجزئية دي.
طيب هسألك سؤال تاني، في هل في الموضوع الألوان، ألوان الإلام، معرفش هل ده حاجة فعلا معتمدة، ولا يعني بمضي بالأزرق أو بالأحمر أو بالأسود، ولا ده لا حاجة ملهاش حاجة قانونية سنة قانونية يعني؟
الألوان ليها علاقة بتصوير المستند نفسه بعد كده، إنما إحنا بنعتمد طول الوقت الأسود والأزرق في الكتابة عشان ويكون القلم. انت اصل في قلم دلوقتي بتتباع كمان الخطوط بتاعتها في صالات الامانه والشيكات والعقود، اللي انت بتكتبه ده بيختفي بعد ساعه زمن، فخلي برضو بالكم من ده. حتى القلم انت تكون مشتريه بنفسك من المكتبه، لان في قلم كتير بتتباع هي بتتكتب، اللي بيتكتب ده بيطير بعد ساعه زمن، كان مفيش عقود، كان مفيش صالات امانه، كان مفيش شيكات. ده حقيقي.
ما انت ما جيتش
اصلا. بالمناسبه بيتباع على القهاوي وبيتباع في اي حته، مش قلم بتتعب عشان تجيبه.
اوكي.
خالص.
ده خطر قوي الموضوع ده.
فخلي بالنا برضو من الاقلام، اللي هات قلم بنفسك انت ضامن ان هو بيكتب صح وانت مجربه وشاريه بنفسك مش اكتر. فملحوظه مهمه دي برضو ناخد بالنا واحنا بنمضي العقود.
أوكي. طيب بالنسبة بقى للبنات، أحيانا بيقابلوا مشاكل ليها علاقة بيه، بقول الأعراف المجتمعية والفكر، بقول يعني السيد في المجتمع الشرقي، بيبقوا مش عارفين يخرجوا للأسف الشديد. لما بيخرجوا مثلا من الدار 2 3 مثلا مع بعض، ما بيلاقوش مكان، أو ما بيلاقوش مش مكان، ما بيلاقوش مستأجر بيرضى إن هو يأجر لهم الشقة. هل في حاجة قانونية بتمنع إن البنات تقدر تأجر شقة ولا لأ؟
بص، دي أزمة الأزمات في مصر، تمام؟ هو مفيش أي نص تشريعي واضح، مفيش نص تشريعي بيقول إن أنت في فئة أفضل من فئة، بل بالعكس الدستور في مصر عندنا واضح جدا في مادة 53 ان مفيش فئة افضل من فئة، سواء في الجنس او في اللون او في العرق او في الدين او اي خطاب كراهية بينص ان انت تفضل فئة عن فئة، الست زي الراجل، الطفل زي المسن، كل افراد المجتمع هم في نفس السواسية في حقوقهم وواجباتهم تجاه المجتمع. انما اللي بيحصل ده هو عرف سائد للأسف ليه علاقة بموروثات ثقافية، ان الست ما تسكنش في بيت وتكون لوحدها. في سيدات عظام على فكرة بالمناسبة موجودين في أماكن وساكنين وصحفيات وعاملات وشغلهم مهم جدا في مصر، وياما خدوا جوائز في مصر، هم مستقلين، خلينا نقول كلمة مستقلين. الفتيات والسيدات المستقلات ياما قدموا لمصر حاجات عظيمة جدا في مستقبلهم المهني. فاحنا خلينا نقول ان دلوقتي الاعراف بتخاف ان هي تسكن سيدة او فتاة لوحدها، مع ان ده ما فيش ما يشين اخلاق اي حد. يعني هو حد جاي لك عشان يشتغل عشان ينجح، فالناس كلها بتقول لك لا انا ما سكنش. طب يعني طب لو قلنا طب لو هتسكن رجالة
عادي تمام،
هسكن رجالة. طب انما سيدات او فتيات لا، ده تمييز في حد ذاته، ده تمييز فئه عن فئه،
مع ان اصلا كان بيعرضها للخطر at some point. يعني في الاخر هتنزل الشارع، هتنزل طيب تقعد فين، طب مين ممكن يزيها بره، مين مش عارف ايه، وبعد كده نرجع نلوم عليها انت والله ايه اللي ماشيكي كده، ايه اللي ماشيني كده، ما انت اصلا كمجتمع ما الناحيه التانية ما
هو ده عرف
ما رضيتش تساعدني. يعني
ده عرف للاسف من اعراف المجتمع اللي بتخلي بتدفع فئه من المجتمع بشكل ما ان هم يتجهوا. ما هو لا خلينا واضحين، مفيش جريمه بدون اسباب قبليها، مليون سبب، سبب فوق سبب تراكمي هرمي بيوصل في الاخر الانسان لارتكاب ان هو يرتكب افعال هي بالضروره ما كانتش من في سياقه او هو مش مخطط لها. فانت لما تحجب عن فئه حقها في السكن دي جريمه، وجريمة تمييزية واضحة وصريحة. احنا عندنا في القانون المصري قانون عقوبات مادة 166 مقرر تقريبا او 167 بتجرم فعل التمييز تجاه اي فئة من المجتمع زي ما الدستور ذكر في مادة 53. فاحنا عندنا فيه كمان مواد قانونية وعقابية واضحة وصريحة، وده كنت اذكره في الموضوع عقود العمل.
احنا كنا ندخل فعلا في موضوع عقود العمل بعد شويه، بس خليني اقف هنا شويه. اللقطه دي مهمه جدا بالنسبه لي، انه طب البنات بقول لو خلاص هو ده العرف، ايه النصيحه اللي حضرتك ممكن تنصحهم بيها بحيث ان هم زي ما بقول يتحايلوا على الموقف بشكل ما، ان هم يقدروا ياخدوا عقد ايجار شقه او ان هم يقدروا ياجروا شقه؟
خلينا نتحرك في تكتلات افضل.
تكتلات
التكتلات ما حدش بيقدر يعني يرفض لهم طلب، او مثلا في اماكن في مصر معادي وسط البلد في اماكن عرفها السائد ان هي طبعا مش هقدر اجبر كل فرد ان هو يروح المنطقه دي، لان وارد المبالغ الماليه او اقتصاديا هو مش قادر يكفر ده بشكل ما.
صحيح.
فوارد ان هو يضطر ظرف طارئ او ظروف شغله ان هو ما بقاش بعيد جدا عن مكان سكنه، وده حق من حقوقه. فلو متاح ليهم الأماكن اللي العرف السائد فيها بيسكنوا سيدات مع بعض أو فتيات مع بعض، خليهم تكتلات، يفضل أنهم يكونوا تكتلات أفضل. وده المخرج الوحيد اللي برضو، لأن احنا ما عندناش مظلة تشريعية بتمنع ده، بس في أعراف تحت الترابيزة الناس كلها متوافقة مع ده وموافقة عليها، رغم أن ده بيدفع الناس للشارع وبيعرضهم للخطر بشكل ما.
صحيح.
إلى أن يعني يتم بقى إنشاء المفاوضية مكافحة التمييز اللي أنا اتناقشنا فيها وليها تفاصيل معينة، يعني إن لو حد ميز حد عن حد.
حلو. ده يمكن يخدني في الجزء اللي علاقة بقى بالعمل. خلاص الحمد لله قدرنا بشكل ما نحصل على شقة إيجار جديد أو إيجار قديم. صحيح، ما كناش كنا برضو على موضوع الإيجار القديم.
الإيجار القديم اللي هيفرق إن لازم الإيجار القديم يكون بعقد مكتوب تحت إشراف شخص قانوني.
لازم. بمعنى وضح لي أكتر.
بمعنى الإيجار الجديد إحنا اتكلمنا قلنا لو اضطرتنا الظروف إن يكون الشخص اللي هو مالك الوحدة هو اللي اشترى العقد من المكتبة وكتبته ورجعت النص اللي هو ليه علاقة بالإيجار الشهري والحاجات دي، فقلنا خلاص هنضطر إن إحنا موافقين تحت يعني إجبار ما، أو هو راضي كده فتمام. أنت دلوقتي هتأجر وحدة سكنية إيجار قديم، إيجار قديم أنت متورط في إيجار أو اخترت إيجار 60 سنة، 59 سنة، طبقا لده لازم يكون عقد متراجع كويس من شخص قانوني، برضو تراجع الوحدة لو فيها عليها نزاع قانوني من عدمه. ما ينفعش نشتري في الإيجار القديم بالذات عقد من مكتبة ونمضي عليه ونطلع نمشي، أي حد هيقدر يطلعك تاني يوم الصبح بالمناسبة وهتعاني.
اوكي ده موضوع
فلازم
مهم.
فلازم نراجع الوحدة السكنية دي عليها نزاع قانوني ولا لا، ولازم العقد يكون مكتوب من حد مختص قانوني، من محامي يراجعه معاك، ويفضل ان هو يكون حاضر معاك كمان العقد
ساعة توقيع العقد يعني
ساعة
ودفع الفلوس وكده.
يفضل ويعني يراجع الامر ماليا ويراجع العقود، عشان احنا دايما طول الوقت بنقول ايه، خلينا نتقابل قبل المستند العرفي مش بعد المستند العرفي. المستندات العرفية اللي هي بيتم صياغتها ما بين اطراف سواء في العمل او في وحدات سكنية هيتم إيجارها بشكل ما، ده اسمه مستند عرفي، ما بياخدش الشكل الرسمي غير لما بيدخل الجهات الحكومية وياخد أختام نسر وحاجات شبه كده عشان يبقى مستند رسمي معترف به، إنما ده مستند ما بين طرفين، ده اسمه مستند عرفي. خلينا يعني نتوجه للشخص المعني قانونا إن هو يصغ لنا الشكل لمستند عرفي يتم الاعتراف به أمام الجهات الرسمية عشان يحافظ لك على حقك كويس، ويراجع البنود ويكون هو يا اما مراجعه يا اما هو كاتبه بنفسه. فده مهم جدا بالذات لان انت هتدفع كمان مقدم،
صح مقدم، خصوصا
مقدم
ان بعض
كبير.
الشباب بيبقى خارج مثلا من الدار مثلا ليهم مثلا متطوعين او كفله، بيبقوا احيانا مثلا سايبين لهم مثلا من مال التبرعات في حسابه الخاص مثلا، بحيث لما بيجي يطلع من الدار يلاقي مثلا عنده رقم ممكن يبقى بقول بدايه كويسه ان هي تساعده. فاحيانا ممكن بعض الشباب يروح بدل ما يقول اجر شقه وكده، ممكن اعملها بدل ايجار جديده اخليها ايجار قديم، ويبقى او يعني يروح على طول لفكره الايجار القديم. فكان مهم ان احنا ننوه على
الايجار القديم ده
دي.
من حق ابنك يقعد فيه،
أو
فأنت
كمان
ما تضيعش كمان حق ابنك. هو بس مش بس حقك، هو من حقك ومن حق ابنك اللي قاعد معاك، فرضا لا قدر الله يعني الدنيا أعمار والموت هو الحاجة الوحيدة الحقيقية اللي احنا متأكدين منها، فحد توفى بشكل ما ابنه موجود، هو من حق ابنه، فلازم يراجع المستند اللي هو هيكون قاعد فيه وابنه كمان لأنه هيكون قاعد فيه من حقه.
صحيح صحيح صحيح.